يقول الشيخ حضره الله: وما نقول في اتفاق قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. هذا توهم في وضع القواعد لتوحيد الاسماء والصفات. وهذه القواعد اهمها قاعده ثانيه، اولاهما ان القول باتفاق كقول الله. وهذه القاعدة هي التي نظرنا في هذا البيت كقوله: وما نقول في اختلاف قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. أي أن الكلام في صفاته مثل الكلام في ذاته، وهذه مزيدة لكل إشكال سواء كان من جهة المعطلة أو من جهة المشبهة. أما من جهة المعطلة فإنهم يثبتون لهم نفسه هي ذاتا لهم، ويعرفون أن المخلوق ذاته، ومع ذلك لا يقصد الإثبات تشبيها عندهم. فإثباتا له ذاتا، وأن المخلوق ذاتا لا يقصد تشبيها قطعا عندهم. فما الفرق بين هذا وبين اليد واليدين والعين والقدم والساقين؟ ما في فرق، لأنهم إنما نفوا الصفات فرارا من التشبيه. فلماذا على يد الله كذلك فرارا من التشبيه؟ ما دام يثبتون من بان ذاتا المخلوق ذاتا. كذلك من ناحية التشبيه، فإن المشبهة سبب غلطهم هو فهمهم لهذه الصفات على مستوى مشابهتها للمخلوق، ومع ذلك فهم يثبتون ذاته ولا يشبهون هذه ذات المخلوق. فما الفرق؟ إذا كانوا يؤمنون بأن له ذاتا لا تشبه ذات المخلوق فلا ينبغي لها أن يشبه، فلماذا يشبهون صفاتهم صفات حقهم؟ فالقول في الصفات كقول الله. وهذه قاعدة من أهم القواعد في هذا الباب، لأنها قاعدة من أهم الاتفاقين العلمية أبلغ السنين في رد هذه الاختلافات التي تنشأ في هذا الباب. فما نقول معناه هو الذي نقوله في صفات قدسه، أي في صفاته المقدسة والقدس بمعنى الطهارة والنزاهة، يقال تقدس بمعنى تطهر. ويطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى بذلك على تنزهه عن كل رقص، وهو منزه عن كل رقص. وأضاف الصفات إلى الكفر لتعظيمها، لأن هذه الصفات مقتضية لإثبات الكمال ولنفي النقص، فبذلك كانت صفات قدسه. فرع الذي نقوله في نفسه مرتب عليه، هو فرع عنه، لاننا اذا اثبتنا ان له نفسا مخالفه لانفسهم المخلوقين فكذلك نثبت له ما اثبته لنفسه من الصفات التي تخالف صفات المخلوقين ولا تصفها هذه من الوجود. فرتب على هذه القاعدة قوله: فإن يقل جهليهم كيف استوى كيف يجي، نقول له كيف هو. إذا قال المعطل وهو الذي يسمى بالجهلي نسبة إلى الجهل من قبله، كيف استوى؟ سأل عن الشيء في الصفات الجهلية أو في صفات الذات، سأل عن الشيء في الوجه أو اليدين أو العين، أو سأل عن الشيء في الصفات الجهلية كالذكي والاستواء والنزول ونحو ذلك، فما جوابه؟ أن يقال له كيف هو؟ لماذا لا تطلب كيف في ذاته وتطلب كيف في صفاته؟ فهو لا يبلغ أن يسأل عن كيف ذاته، ولا يمكن أن يوجه إلى سؤالا عن كيف ذاته لأنه مؤمن بها من قبل، وإنما أشكل عليه إثبات هذه الصفات التي تشبه ذلك المخلوق، تشبه باسمها تدلها ثابت من المخلوق. فلذلك إذا وعيد عليه السؤال فسئل عن كيف ذاته بعث، أنه يقول: أنا أؤمن بأن له ذاتا لكني جاهل بكيفياتها، فيقال كذلك آمن بأن له هذه الصفات وأتفاهم بكيفياته. وكلام السلفي في نفي الكيف المقصود به نفي استيعابه وإدراكه، وإلا فالكيف من المقولات اللازمة لكل مسلم، لأن الصفات المنكرة في إثباتها تقتضي عشر مقولات. هذه المقولات هي التي تسمى مقولة الملك ومقولة التملك ومقولة الفعل ومقولة الانجعال ومقولة الحيث ومقولة الشم ومقولة العلم ومقولة النسى ومقولة الإضافة ومقولة التصوف. هذه عشر مقولات، وهي التي رمضها أحد المناطق في قوله: زيد سليم أبرح وملك في بيته بالألف دار مستقيم بيده غفر لواحد في السواء. هذه عشر مقولات السواء. فالشرك معناه السؤال عن الخير، والسم معناه السؤال عن القدر، والمتى معناه السؤال عن الوقت، والعين السؤال عن المكان، والتصور السؤال عن الحقيقة، ومقولة الملك على السؤال عن الجواز، ومقولة الفعل على السؤال عن التصرف، ومقولة الجعال على السؤال عن التأثر، ومقولة الإضافة على السؤال عن نسبة العينه إليه. وهذه المقولات لا يمكن إدراك أي تصور إدراكا كاملا من بابها، ولكن في ما لا يمكن أن يخاط به التصور لا يمكن أن يؤتى بجواب هذه المقولات. لذلك لا توجه إليه سبحانه وتعالى، لا يسأل عن كيفه ولا عن كمه ولا عن متاهه ولا عن علمه. وإذا سئل عن العلم فالمقصود بذلك إدراك صفة العلوم فقط، دون أن يزعم أن له جهة تحده وتحيط به. الذي حاطته ومعه هو الذي خلق الجهة. وكذلك الشم لا يسأل عنه فهو الكبير المتعال، ولا يمكن أن يتصور المخلوق شمه. لكن لا يقتضي هذا أن ننفي هذه المقولات أخرى. لا يقال لا كيد له أو لا شم له أو لا عين له أو لا نسى له، لا. لكن يقال لا يحيط به شيء نهائي ولا أعلم أنا. لكن لو كشف استجابة عنا فرأينا وجهه سبحانه وتعالى كما نرى ثمرة ليلة البدر لا مضى ولا رؤيته، فإن الكيف سيفهم بعضهم. لا يمكن أن تفهم الوضعية لكن تعرف بعض الشيء. ولهذا ما قاله الإمام أحمد فيما يتعلق بالكيف، قال: أجبوها وأعتبوها ولا كيف ولا معنى. ومقصوده بلا كيف لا تسألوا عن شيء، ومقصوده بلا معنى لا تحرضوه بمعناها، ولا تلها معنى ولا لها كيف. ولذلك قال مالك رحمه الله الذي سأله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مفهوم والإيمان به لازم والاستواء معه بدعة، فما أراك إلا صاحب الاستواء أخرجوه عنه. فأثبت الكيف ورد العلم به، أثبت الكيف وأثبت الجهل به، ليس موجودا لكن الآن أثبته. وإن يقل جهميهم أي جهمي المعطلة أي معترض من أي كان كيف استوى كيف يجي أو يسأل عن كيف أي صفة من الصفات يقول له كيف هو، فيسأله عن كيف ذاته فإنه سيثبت بذلك. ثم ذكر القاعدة الثانية وهي أنه لا فرق بين بعض الصفات وبعض، أي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، بل في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه القاعدة الثانية مهمة. قال فيها: لا فرق بين ما سمجه وعد واصطل ما شاء ابن لو جزء الشرك أبان في الجميع واحد وثلاثة ثم عطل الألام والصلاة. لا فرق بين ما تنجه أي مشترك مع غيره من الصفات، ومن الصفات ما لا يشترك معه صفة للمخلوق بالدين، ومنها ما يشترك معه بعض صفات المخلوق بالدين. فصفة الولد تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الخالق، لكن المسك المخلوق خارج المسك خارج من الظهور الى القضاء فيها. وكذلك في العلم والإرادة والقدرة ثم عنده علم الإرادة والقدرة في الدليل. تعالى رأي ابن القيم الوجه صفة واليدان صفة والعين صفة إلى آخره. وعلى رأي ابن حجر الوجه ليس صفة ولكن كون الله إلى عين صفة والعين ليس صفة لكن كون الله إلى عين صفة مثل العلم والإرادة. فالإرادة نفسها ليس صفة والعلم ليس صفة لكن كون الله إلى عين اتصاف الله بالعلم هو صفة. أما العلم بمعنى المعنوي فليس صفة لله لكن اتصاف الله بالعلم هو صفته علمه. الشعر الثاني لما سمي ثاني الصفات الصفات القيادية. الصفات القيادية معناها الصفات التي يفعلها متى شاء صفات معلقة بالمشيئة دائما تسمى صفات القيادية من النزول ومن الكلام ومن الخلق والرزق والإماتة والإحياء فهي صفات فعل معلقة بالمشيئة يهب لمن يشاء يتكلم متى شاء وهكذا. فهذه الصفات معلقة بالمشيئة ولذلك سميت اختيارية لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما شاء له خيارة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم الله المغفر به إن شئت ولا يجزم أحدكم المسألة فإنه لا مكره له. سؤال ثالث بعض العوام يستغرب ما يكون في النار من كلام أهلها والحوار بينهم مع العذاب الشديد. والجواب عن ذلك أن هذا من علامهم أن الله يعلمهم بإقامة الحجة عليهم حتى يستطيع عذابهم أن يكلم بعضا مع أن حرارة هذه النار لو تصورناها وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومع ذلك فهذه الشمس ستكون عقيرة في النار وحرارتها المتوقعة أكثر من 14 مليون درجة حرارية شمس وحدها فقط يعني نسبة معينة من الاقتراب منها تحدي من الأشياء يعني مطلقا فضلا عن أن نصدق عليه الشيء ويكون قريبا منه. ولذلك ما يحصل عليها أشعة التي تنطلق منها انفجارات نووية هائلة في الثانية الواحدة عدد كبير جدا من الانفجارات النووية على السطح غريب جدا ما تتصوره. وهذه الشمس على ذلك لا تساوي شيئا من حرارة الجهنم ولا أي نسبة مئوية ومع ذلك يخلق الله لهم هذا القدرة على الابتلاء ويقع بينهم المحاورة ليكون هذا أشد نكائشا بهم وأشد تعليما لهم مما فهم أصحاب القليل وأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معنى موسى والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع موسى ولا تسمع ثم الدعاء إلى ما يمرون مثل لا تسمع موسى ولا تسمع ثم الدعاء إلى ما يمرون وما أنت بمسمع إلا في القبور إن أتى إلا نذير. ومع ذلك أسمعه الله كلامهم ليكون أبلغ في تعبيره. فإذا هذا لا يخرج عن علاج أهل النار نسأل الله السلامة والعافية ومجرد عذاب الله. ومثل هذا حوارهم مع غيرهم من الرجل الذي يرمى به في النار فيقع فيها فتندلق أقطابه أو ألعابه فيدور بها كما يدور العير برحاه فيتأذى به في النار فيقول يا فلان وألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت أمره بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا حوار بينه وبين أهل النار مع أن أمعاءه قد اندلقت النار وهو يدور بها كما يدور العير برحاه. ومع هذا فإن عذاب أهل النار ليس درجة واحدة فمنه ما يكون بالزمهرير البرد الشديد ومنه ما يكون بهذا الحر المحرق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ومنه ما يكون بالحجرات والسنانين والعقارب ومنه ما يكون بأن يعذب الإنسان بمثل ما قتل به نفسه في جبس الشيء ويعيده مرة أخرى. ولذلك مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في عندما نهض به الملكان مر به على المعذبين انواعا من انواع العذاب على الزنات وعلى القتله وعلى اكله الربا وغير ذلك. كل قوم راى نوعا من انواع العذاب يعذبون به ولا يمنع الكلام.
يقول ثبوت أن الله خلق آدم من يمينه على سبيل الإفراد هل يقتضي أن له شمالا؟ جواب لا، يقتضي إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى وأن كلتا يديه يمين، لأنه قال لما خلقت بيدي، فقد خلقه بيديه، ومع ذلك أثبت رسول صلى الله عليه وسلم أنه خلقه بيمينه، فهذا يقتضي أن كلتا يديه يمين. توضيح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تعلق لها المخلوق، وإنما هي متعلقة بالذات. وأما الصفات الفعلية فهي التي لها طرفان، طرف هو الفعل وطرف هو الانفعال، فالطرف الذي هو الفعل إلى الله والطرف الذي هو الانفعال إلى المخلوق، كالإحياء والإماتة والخلق ونحو ذلك. الخلق طرف الفعل منه إلى الله وطرف الانفعال إلى المخلوق، هكذا هذه الصفات الذاتية. الصفات الذاتية والصفات التي لها وجهان، ذاتية من وجه وفعلية من وجه، هذه مثل الإرادة مثلا ونحوها، فإنها ذاتية من وجه وفعلية من وجه، لأن الإرادة متكررة، ولهذا يقع التزاحم بين الإرادتين، مثل ما صح في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء لفاعله ترددي في قوله نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فالتزاحم بين الإرادتين وهو دليل على أن الإرادة من هذا الوجه صفة ذاتية، لكن مع ذلك هي صفة ذاتية من الله، فيجتمع بها الأمران. ذكرت في أهوال يوم القيامة السور الذي يضرب بين المؤمنين والكافرين، ويرى بعض أن أهل الكفر أهل الظلمة يذهب بهم إلى النار ولا مرور لهم على الصراط، وأن قوله تعالى: وإنكم إلا واردها خاص بالمؤمنين لهم الذين يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، يريد أن نصنع ترتيبا في ذلك، والسابق منها واللاحقة الحوض والميزان وظلم وغير ذلك. بالنسبة للعبور على الصراط، ظاهر الأحاديث أنه يشمل الجميع، أنه عندما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة فإنه يؤذر له جميعا إلى الصراط، لكن يؤمر آدم بإخراج بعض النار، وهؤلاء قطعا سيقعون على الصراط في النار، لكن يبدو أن الصراط تمر به الجميع، وأن أبواب جهنم تحت الصراط، فأتى بعض أبواب لكل بداية المفروض والمقصود. لو قيل بأن بعض يمكن أن يدخل النار دون المرور بالصراط، فلا مانع منه إلا أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة دون حساب، ولا يمرون بشيء من العقبات، الأهوال لا يحسون بها، وحينئذ يكون عبور أهل الجنة من بعد رحمة الله ولطفه، للذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يرفعون حقيقتها وهم في مسألة أنفسهم خالدون. ويكون تعجيل أهل النار إليها قبل الصراط أو دون أن يمروا عليه أو أن يكون مرورهم عليه فوريا يكون أيضا من باب عدل الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحقونه. والترتيب بين هذه المشاهد أو الأفعال، فأولها الحشر كما ذكر من قبل، ثم إذا أذن للناس وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن أول ما يمرون به بعد الحشر الحوض، أول منزلة بعد الحشر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، لأنه جاء يوصي أنه لا يمنع من شرب الماء بدنه لسانه بعد الصراط، لم يحتاج الناس إليه لأنه سيدخلون الجنة، لكن يناد عنه الذين غيروا وبدلوا، ويناد عنه أيضا الذين أعانوا الظلمة، قد جاء في حديثين ذكر أنواع من يناد عنه. النوع الأول: ألا لا أزين أقواما أعرفهم فينادون دوني كما تبرم غرائب الإبل، فيقول يا رب أصحابي أصحابي وحيله من أمتي وأمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا منذ فارقتهم مرتدين على أعقابهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. والحديث الآخر: هؤلاء قد غجروا وبدلوا. الحديث الآخر عند عبد الرزاق المصنف إسناده صحيح، وقال إنه سيستعمل عليكم أمراء يؤمون الناس ويعكرون الصلاة على أوقاتها، فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على وجههم فلن يرد علي الحوض. فهؤلاء أيضا ينادون عن الحوض ويطردون عنه. وكذلك الميزان فإنه سابق على الصراط،
الميزان بعد هذا المشهد بعد مشهد الحوض يأتي وصل أعمال العباد والمقاصة بينهم حتى يصدق للشاب الجماعي من أشياء القرناء. وفي ذلك الوقت أيضا العرض على الله سبحانه وتعالى وبسط كنفه على عباده المؤمنين ثم الحساب بعد الميزان محاسبة على الأعمال. ثم بعد ذلك هذا يقول له والنور أيضا ينور الله المؤمنين وهو إعلان النتيجة لأنه سيعطى أهل هذا النور كتبهم بإيمانهم ويعطى أهل كتبهم بشمائلهم وراء ظهورهم. نسأل الله السلامة والعافية. هل التأويل المنسوب لابن حجر هو ما ذكره من وجهه واليد أم في مسائل أخرى؟ لا، ما ذكره هنا لا يعد تأويلا، لكن في كثير من أحاديث الصفات يسير على منهج التأويل في بيانها. لا تنزيه قولكم بغلط من فسر الآية من الشرع الداخل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما هو تفسير من عباس الله؟ بل لا يكرت أن كل ما فسرها غلطا، بل لا يكرت أن بعض ما فسرها جسم بأنها من آيات الصفات، ولم يدع مجالا من خلال فيها وجعل من لم يفسر هذا معطلا. والواقع أن في الآية تفسيرين، أحدهما يجعلها من آيات الصفات فيكون معناها موافقا لمعنى الحديث، والآخر يجعلها ليست من آيات الصفات ومعناها الشدة فيكون على من أهوال يوم القيامة، لكن لا يقتضي إثبات الصفة الشافية لله وإنما ثبتت الصفة بالحديث فقط. لا يمكن الجزم به. تفسير ابن عباس أن قوله يكشف عن ساق بمعنى الشدة، أن هذه الكلمة تطلق على العربي على الشدة في الأمر. هو ما وصف الله به، قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يوم يشتد الأمر ويضيق الخلاف يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لا لا، شدة وقت لحال الناس يوم القيامة، وكل أحوال يوم القيامة شدة. هذا السؤال عن قول الله تعالى من يداه موسوقة كان ينفق كيف يشاء، عن خطر البسط، خطر بسط اليد بالإنفاق فقط. فالآية فيها أن أنه سبحانه وتعالى من يدعه السلطان ينفق كيف يشاء، إن السلطان من عطائه، لأن هذا رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا لا يعطي الناس ما يكفيهم، وهذا بناء على قولهم بفقر في نسأل الله السلامة والعافية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك فشبهة اليهود التي أخذ بها المنافقون، لأن اليهود يقولون إن الله فقير ولذلك أمر عباده بالإنفاق، ويقولون لا يعطي إزاده ما يكفيهم، ولذلك أمر بالإنفاق عليهم والصدقة. الله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الشبهة التي أقل بها المشركون في حتى الله تعالى عرض قوله في سورة ياسين لا قيل له أنفق مما رزقكم الله، قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فهذه الشبهة هي التي أحل بها المنافقون، وكذلك قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله سبحانه وتعالى رد هذا وأخبر أنه ينفق فيعطي ما شاء بحكمة بالغة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل قدر ينزل بقدر ما يشاء. وقد ضل بهذه بعض القدرية، فيقول أحدهم كم عالم عالم عائش ويهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأرواح حائرة وصير العالم النحليلة ضيقا. وجواب أنهم لم يؤمنوا بقدره ولم يسلموا له، ولذلك دخلت عليهم الزندقة. هذا السؤال ما حكم رواية على أحمد في رؤيته لله سبحانه وتعالى للعمل بمقتضاها؟ جواب ان هذه رؤيا انا ومن البرائي لا تؤخذ منها الاحكام، ولكنها تسر ولا تغر، والمراعي كلها هكذا لا تؤخذ من الأحكام، وهي تسر ولا ترى، وهي من المبشرة كما قال تعالى له المسرع في الحياة الدنيا والآخرة، ولا ينالها إلا الشخص المعذب سبحان الله. الذين ذكروا أنهم رأوا الله تعالى في المنام إنما يذكرون هذا في حال تأنيبهم في ذات الله. ما أعلم أحدا ذكر أنه رأى الله في المنام إلا إذا كان عذب في ذات الله على مسؤولين. أحمد إنما رآه وهو في السجود يقاد حينئذ الخليفة ليكبر ما عرفه. على السؤال عن قوله يرى ولا يراه مما ذو بصر، قلت ان فيه صفتين ايجابيه وهي النور والسلبيه. وما هي الصفه السلبيه؟ السلبيه هي قوله لا يراه مما ذو بصر، انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار صفه، واثبات الرؤيه انه يرى في الاخره هذه صفه، فكونه يرى في الاخره صفه ايجابيه، وكونه لا تدركه الابصار في الدنيا صفه سلبيه الى فين؟ لايجاب الاثبات وسلب النفي. كيف نجمع بين مقوله ابن عباس فيما في المذمه وقوله تعالى وأسلوبه متشابها، وأسلوبه اي بنعيم الجنه متشابها فيما بينهم، ليس معناه انه يشبه ما في الدنيا، بل لا يعرض عليهم من نعيم الجنة ما يأتيهم الآن وما يأتيهم غدا وما يأتيهم بعد غد، يظنونه نفس الشيء لا يتغير. فيشبه بعضه بعضا، وهذا من تمام النعيم. كيف يعد التبعيد نقصا في حق الله سبحانه وتعالى؟ لأن التبعيد يقتضي الإحاطة، فإذا أثبت جزءا فمعناه أن ذلك الجزء يمكن النظر إليه وحده أو الإحاطة به وحده، وأيضا يقتضي العجز لأن المخلوق هو الذي يحتاج إلى هذه الأجزاء في تصرفه، أما الخالق فلا يحتاج إلى الأبعاد. هل هناك ترجيح في قولي رؤيتي مختلف فيها؟ جواب ان المسائل التي اختلف فيها الصحابه رضوان الله عليهم ومن دونهم لم تعد من الامور التي يجب اعتقادها، وانما ندرس القولين فيها، ولا يمكن ان نخطئ ابن عباس ولا ان نخطئ عائشه. وقد جاء في حديث ابي ذر في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نور اما اراه، وهذا الحديث محتمل للمذهبين معا. وكذلك جاء في بعض طرقه رايت نورا، فلا يقتضي انه راى نور الله سبحانه وتعالى، ويقتضي انه لم يرى رؤيه احاطه، هذا اصلا مستحيل. وقد ذكرنا من قبل انه ليس للسلف مذهب واحد في مثل هذه الامور، وانما لهم فيها خلاف، وجميع لا يخرج عن مذهبهم، لكن لا يسمى عقيده لله. يجب على كل مكلف ان يعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج وأنه لم يره، أي الأمور التي لا تجب، ولم يوجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم تحن الناس بها ونجعلها عقيدة لازمة. قد بينا من قبل أن العقيدة اللازمة هي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل.